الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا الدرس من دروس التعليق على تفسير البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا التعليق عند الآية 54 من سورة الأنعام، ونكمل بإذن الله تعالى في هذا الدرس التعليق على كلام البيضاوي رحمه الله على هذه الآيات الكريمات، ونبدأ من الآية 55 يا شيخ أحمد، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: وكذلك ومثل ذلك التفصيل الواضح نفصل الآيات آيات القرآن في صفة المطيعين والمجرمين المصرين منهم والأوابين. ولتستبين سبيل المجرمين قرأ نافع بالتاء ونصب السبيل على معنى ولتستوضح يا محمد صلى الله عليه وسلم سبيلهم فتعامل كل منهم بما يحق له. فصلنا هذا التفصيل. وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم برفعه على معنى ولتتبين سبيلهم، والباقون بالياء والرفع على تذكير السبيل، فإنه يذكر ويؤنث، ويجوز أن تعطف على علة مقدرة، أي نفصل الآيات ليظهر الحق وليستبين. قل إني نهيت صرفت وزجرت بما نصب لي من الأدلة وأنزل علي من الآيات في أمر التوحيد، أن أعبد الذين تدعون من دون الله عن عبادة ما تعبدون من دون الله أو ما تدعونها آلهة أي تسمونها. قل لا أتبع أهواءكم، تأكيد لقطع أطماعهم وإشارة إلى الموجب للنهي وعلة الامتناع عن متابعتهم واستجهال لهم، وبيان لمبدأ ضلالهم وأن ما هم عليه هوى وليس بهدى، وتنبيه لمن تحرى الحق على أن يتبع الحجة ولا يقلد. قد ضللت إذن أي إن اتبعت أهواءكم فقد ضللت، وما أنا من المهتدين أي في شيء من الهدى حتى أكون من عدادهم، وفيه تعريض بأنهم كذلك.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. في الآيات السابقة قد ذكر الله سبحانه وتعالى الكثير من الصفات والكثير من الجدل والحوار مع هؤلاء، فيقول في هذه الآية: وكذلك نفصل الآيات، يعني مثل ذلك التفصيل الواضح الذي مر معنا في الآيات السابقة، نفصل آيات القرآن في صفة المطيعين والمجرمين المصرين منهم والأوابين. فالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قد ميز هذه الأصناف، ميز صنف الصادقين المصلحين المطيعين المنقادين، وذكر صفاتهم وذكر مصيرهم في الآخرة وجزاءهم، وذكر أيضا صفات المكذبين المعاندين المجرمين. والهدف من هذا التفصيل قال الله: لتستبين سبيل المجرمين. وفي قوله لتستبين سبيل المجرمين فيها قراءات ذكرها البيضاوي هنا، قالوا: لتستبين سبيل المجرمين قرأ نافع المدني قال بالتاء ونصب السبيل، يعني ولتستبين سبيل المجرمين، يعني تستبين يا محمد سبيلهم فتعامل كلا منهم. لتستبين معناها تستوضح. وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم، ولتستبين سبيل المجرمين يعني لتتضح وتتبين سبيل المجرمين. والقراءة الثالثة: وليستبين سبيل المجرمين على تذكير السبيل، يعني كأن السبيل هنا ذكرت، وليستبين سبيل المجرمين يعني ليتضح سبيل المجرمين أيضا، فإنه يذكر ويؤنث باعتبار أنه مؤنث مجازي، السبيل لأنه مؤنث مجازي، فيجوز أن تقول ليستبين ولتستبين. قال البيضاوي هنا: ويجوز أن تعطف على علة مقدرة، أي نفصل الآيات ليظهر الحق وليستبين الحق أيضا. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل إني نهيت صرفت، طبعا والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل في القرآن الكريم، وقد مر معنا أنه قد ورد هذا الأسلوب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل، وهذا يسمى التلقين إلهي، تلقين إلهي من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، يلقنه الحجة ويعلمه كيف يجادل هؤلاء المشركين والمعاندين. فمعنى قل إني نهيت، يعني صرفت وزجرت بما نصب لي من الأدلة وأنزل علي من الآيات في أمر التوحيد. وسورة الأنعام هي سورة مركزية في قضية العقيدة في القرآن الكريم، فهي تجادل المكذبين والمشركين وتبين لهم بالأدلة العقلية وغيرها كيف أنهم على خطأ. أن أعبد الذين تدعون من دون الله، وهم كثيرون، الأصنام وكل ما يعبد من دون الله. قال عن عبادة ما تعبدون من دون الله أو ما تدعونها أو تدعونها آلهة أي تسمونها، قل لا أتبع أهواءكم. فعبادة هذه الأصنام هي ليست إلا مجرد هوى يتبعه هؤلاء، تأكيد لقطع أطماعهم وإشارة إلى الموجب للنهي وعلة الامتناع عن متابعتهم واستجهال لهم وبيان لمبدأ ضلالهم وأن ما هم عليه هوى وليس بهدى. هذا طبعا استنباط أو أسلوب البيضاوي هنا استفاده من الزمخشري، وهو أنه يستخرج من الأساليب البلاغية دلالات جميلة جدا. فهنا قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، سماها أهواء فهي ليست على قناة أدلة وليست على براهين، قد ضللت إذن لو فعلت ذلك وما أنا من المهتدين. ففيه تعريض وتنبيه بأن ما أنتم عليه باطل، وأنه مجرد اتباع للهوى، وأنه ليس عن قناعة وليس عن أدلة تستحق أن تتبع. قد ضللت إذن، يعني إن اتبعت أهواءكم فقد ضللت، وما أنا من المهتدين أي في شيء من الهدى. فهذا تعريض بهم أنكم أنتم على باطل وأنكم على ضلال، وأنني لن أتبع هذا الباطل وهذا الضلال لأنه اتباع للهوى وليس اتباعا للحق ولا اتباعا للأدلة ولا اتباع للبراهين التي أدعوكم إليها وأبينها لكم. فهذا أيضا من استفادة البيضاوي هنا من الزمخشري، وهو كثير يعني. نعم.
قال رحمه الله: قل إني على بينة، تنبيه على ما يجب اتباعه بعدما بين ما لا يجوز اتباعه. والبينة الدلالة الواضحة التي تفصل الحق من الباطل. وقيل المراد بها القرآن والوحي أو الحجج العقلية أو ما يعمها من ربي من معرفته وأنه لا معبود سواه، ويجوز أن يكون صفة لبينة. وكذبتم به الضمير لربي، أي كذبتم به حيث أشركتم به غيره، أو للبينة باعتبار المعنى. ما عندي ما تستعجلون به، يعني العذاب الذي استعجلوه بقولهم فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إن الحكم إلا لله في تعجيل العذاب وتأخيره، يقضي الحق أي القضاء الحق، أو يصنع الحق ويدبره من قولهم قضى الدرع إذا صنعها فيما يقضي من تعجيل أو تأخير. وأصل القضاء الفصل بتمام الأمر، وأصل الحكم المنع، فكأنه منع الباطل. وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم يقص من قص الأثر أو من قص الخبر، وهو خير الفاصلين القاضين.
نعم، يعني هنا بعد أن بين في الآيات السابقة أنهم يتبعون الهوى ولا يتبعون الحق ولا يتبعون الدليل، بين في هذه الآية أنه ينبغي لهم أن يتبعوا الدليل والبرهان. فقال قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. أنتم تتبعون الهوى وأنا أتبع البينة وأتبع الحق، وهناك فرق. لذلك قال هنا قل إني على بينة من ربي، أنه تنبيه على ما يجب اتباعه بعدما بين ما لا يجوز اتباعه. والبينة تجد في القرآن الكريم كلمة البينة والسلطان والآية، وكلها التي أصبحنا اليوم نسميها المعجزة، وهي ما ينصبه الله سبحانه وتعالى من الأدلة والبراهين والحجج للدلالة على صدق أنبيائه عليهم الصلاة والسلام فيما يأتون به من النبوة. قال البينة هي الدلالة الواضحة التي تفصل الحق من الباطل، وقيل المراد بها القرآن والوحي، وقيل الحجج العقلية أو ما يعمهما. وهذا هو الصواب، أن البينة هي كل ما يثبت الحق ويؤكده، سواء كانت من القرآن أو من السنة أو من العقل أو من الواقع أو غير ذلك، على بينة من ربي، أي من معرفته، وأنه لا معبود سواه، ويجوز أن يكون صفة لبينة. وكذبتم به، الضمير لربي، أي كذبتم به حيث أشركتم به غيره، فالضمير هنا يعود على الله سبحانه وتعالى. ما عندي ما تستعجلون به، لأنهم هم يستعجلونه بالعذاب، فيقول ما عندي ما تستعجلون به، يعني العذاب الذي استعجلوه بقولهم في سورة الإسراء: فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم، قل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وهذا من جهلهم عندما قالوا ذلك، كما قال أحدهم يذم هؤلاء المشركين: كيف تقولون قل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء؟ وكان الأولى أن يقولوا فاهدنا إليه وليس فأمطر علينا حجارة من السماء، لكن هذا يدل على الحماقة والجهل الذي كانوا فيه. إن الحكم إلا لله يقضي الحق، لاحظوا هنا أنه ذكر القراءة، وهي قراءة أبي عمرو وقراءة حمزة وقراءة الكسائي وابن عامر، كلهم قرأوا يقضي الحق وهو خير الفاصلين. ونحن نقرأ في قراءة حفص يقص الحق. البيضاوي هنا قدم قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر، فقال يقضي الحق أي القضاء الحق، أو يصنع الحق ويدبره، من قولهم قضى الدرع إذا صنعها وأحكمها. وأصل القضاء هو الفصل، ومنه سمي القاضي قاضيا لأنه يفصل في الأمور. والحكم أيضا مأخوذ من الحكمة، حكمة الحصان التي تمنعه من الجري يقال لها حكمة، ثم استعير الحكم كله والدلالة على المنع. وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم يقص الحق من قص الأثر أو من قص الخبر، وهو خير الفاصلين أي خير القاضين وخير المنصفين سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: قل لو أن عندي، أي في قدرتي ومكنتي، ما تستعجلون به من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم، لأهلكتكم عاجلا غضبا لربي، وانقطع ما بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين، في معنى استدراك كأنه قال: ولكن الأمر إلى الله، وهو أعلم بمن ينبغي أن يؤخذ وبمن ينبغي أن يمهل منهم. وعنده مفاتح الغيب، خزائنه، جمع مفتح بفتح الميم، وهو المخزن أو ما يتوصل به إلى المغيبات، مستعار من المفاتح الذي هو جمع مفتح بالكسر وهو المفتاح، ويؤيده أن قرئ مفاتيح، والمعنى أنه المتوصل إلى المغيبات والمحيط علمه بها، لا يعلمها إلا هو، فيعلم أوقاتها وما في تعجيلها وتأخيرها من الحكم من الحكم، فيعلم أوقاتها وما في تعجيلها وتأخيرها من الحكم، فيظهرها على ما اقتضته حكمته وتعلقت به مشيئته. وفيه دليل على أنه تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها، ويعلم ما في البر والبحر، عطف للإخبار عن تعلق علمه بالمشاهدات على الإخبار عن اختصاص العلم بالمغيبات به. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، معطوفان على ورقة. وقوله إلا في كتاب مبين، بدل من الاستثناء الأول بدل الكل، على أن الكتاب المبين علم الله تعالى، أو بدل الاشتمال إن أريد به اللوح. وقرئت بالرفع للعطف على محل ورقة، أو رفعا للابتداء، والخبر إلا في كتاب مبين.
نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. لكنه ليس عندي، معنى الآية لكن ما تستعجلون به ليس عندي. لو أن عندي، أي في قدرتي ومكنتي، ما تستعجلون به من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم، لأهلكتكم عاجلا غضبا لربي، وانقطع ما بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. وفي معنى استدراك. طبعا هذه الآية وأمثالها من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو لو كان الأمر إليه عليه الصلاة والسلام، لو كان هذا القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت يعني هذه المعجزات بيده هو يأتي بها بسرعة أو كما يشاء لقضي الأمر بينه وبين المكذبين. لكن دلالة على أن هذا كله ليس من عنده وأنه من عند الله أنه ينتظر ولا يستطيع أن يأتي ولا أن يقدم ولا أن يؤخر في مسألة الوحي ولا في معنى عقوبة هؤلاء ولا غيره. ثم قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعني إشارة هنا إلى أنه سبحانه عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر في أمر الغيب مثله مثل غيره، لا يعرف من الغيب شيئا إلا ما كشف له بالوحي فقط. فجاءت المناسبة أنه يقول هنا لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لكنه بالنسبة لي غيب. ثم ناسب فجاء الحديث عن الغيب بعدها فقال الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. والبيضاوي هنا فسر كلمة مفاتيح الغيب بأن معناها خزائنه، مفاتح خزائنه جمع مفتح بفتح الميم وهو المخزن أو ما يتوصل به إلى المغيبات. قال مستعار من المفاتح الذي هو جمع مفتح بالكسر وهو المفتاح، ويؤيده أن قرئ مفاتيح، وهذه قراءة أبي البرهسم ابن السميفع، وهي قراءة من القراءات الشاذة التي لا يقرأ بها. والمعنى أنه سبحانه المتوصل إلى المغيبات المحيط علمه بها سبحانه وتعالى، ولا يعرف لا نبي مرسل ولا ملك مقرب شيئا من الغيب إلا ما يأذن به سبحانه وتعالى. لا يعلمها إلا هو، مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتيح الغيب قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان، وهذه فائدة في هذا الدرس، وهي أن الله ذكر في سورة الأنعام آيتين وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بآيتين في سورة لقمان. فأما الآية الأولى فهذه الآية وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ما المقصود بها؟ المقصود بها ما في آخر آية في سورة لقمان، وهي قول الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الخمس هي مفاتيح الغيب التي ذكرها الله هنا في سورة الأنعام، يعني هنا ذكرت مجملة وذكرت في سورة لقمان مفصلة.
نعم.
وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. ستأتي معنا آية أخرى في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
نعم.
هذه الآية شقت على الصحابة، هل المقصود بالظلم فيها مطلق الظلم أم أنه معنى خاص؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، المقصود بالظلم هنا الشرك، وفسرها بقوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم في سورة لقمان.
نعم.
طيب قال لا يعلمها إلا هو، يعني فيعلم أوقاتها سبحانه وتعالى وما في تعجيلها وتأخيرها من الحكم، فيظهرها على ما اقتضته حكمته وتعلقت به مشيئته. وفيه دليل، هذا استنباط من البيضاوي، على أنه تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها. نعم، هذه مرحلة العلم ومنزلة العلم في باب القضاء والقدر، أن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء، كتب مقادير كل شيء، فهو سبحانه وتعالى يعلمها قبل وقوعها سبحانه وتعالى. ويعلم ما في البر والبحر، هنا يدخل في تفاصيل علمه سبحانه وتعالى وأنه بكل شيء عليم. والله قد ذكر هذا على وجه الإجمال في القرآن الكريم وعلى وجه التفصيل في مثل هذه الآية، فذكر أنه بكل شيء عليم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا على وجه الإجمال والإطلاق، فالله بكل شيء عليم. هنا يفصل قال ويعلم ما في البر والبحر، عطف للإخبار عن تعلق علمه سبحانه وتعالى بالمشاهدات على الإخبار عن اختصاص العلم بالمغيبات. ثم قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، مبالغة في إحاطة علمه سبحانه وتعالى بالجزئيات ودلالة على حقيقة كمال علمه. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، يعني معطوف على ورقة هنا، إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. في كتاب مبين هنا إذا كان المقصود بالكتاب المبين علم الله تعالى فهو بدل الكل من الكل كما يقول علماء البلاغة، لأن بدل الكل من الكل معناته أن البدل هو نفس معنى المبدل منه، المقصود بالكتاب المبين هو علم الله تعالى، ففيه كل شيء، علم كل شيء. إذا كان المقصود بالكتاب المبين هنا اللوح المحفوظ فقط، فإذا يصبح بدل اشتمال، لأن اللوح المحفوظ هو جزء من علم الله سبحانه وتعالى. وقرئت بالرفع للعطف على محل ورقة إلا في كتاب مبين، اللي هي قوله ولا حبة، قرئت ولا حبة ولا رطب ولا يابس، وهي قراءة أيضا من القراءات التي نسبت الحسن البصري وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وهي من القراءات الشاذة. نعم.
قال رحمه الله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ينيمكم فيه ويراقبكم. استعير التوفي من الموت للنوم لما بينهما من المشاركة في زوال الإحساس والتمييز، فإن أصله قبض الشيء بتمامه، ويعلم ما جرحتم بالنهار كسبتم فيه، خص الليل بالنوم والنهار بالكسب جريا على المعتاد، ثم يبعثكم يوقظكم. أطلق البعث ترشيحا للتوفي فيه، أي في النهار، ليقضى أجل مسمى ليبلغ المتيقظ آخر أجله المسمى له في الدنيا، ثم إليه مرجعكم بالموت، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون بالمجازات عليه. وقيل الآية خطاب للكفرة، والمعنى أنكم ملقون كالجيف بالليل وكاسبون للآثام بالنهار، وأنه تعالى مطلع على أعمالكم، يبعثكم من القبور في شأن ذلك الذي قطعتم به أعماركم من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار، ليقضي الأجل الذي سماه وضربه لبعث الموت وجزائهم على أعمالهم، ثم إليه مرجعكم بالحساب، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون بالجزاء.
نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل. يتوفاكم المقصود بها ينيمكم من النوم ويراقبكم، ولذلك أطلقت يعني سمي النوم وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ينيمكم، قال البيضاوي هنا أن هذه استعارة، أنه يسمي النوم يسميه وفاة، قال هذه استعارة، استعير التوفي من الموت للنوم لما بينهما من المشاركة في زوال الإحساس والتمييز، فإن أصله قبض الشيء بتمامه. يعني يقصد أن الوفاة دلالتها عندنا وفي اللغة أنها الوفاة تماما، يعني وليس مجرد النوم ثم الاستيقاظ بعد ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى سمى النوم سماه وفاة. الله يتوفى الأنفس حين منامها،
حين موتها.
نعم. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويبعث ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نعم. فسمى النوم سماه وفاة. نعم. وسمى الذي يستيقظ من الموت أنه قد أرسل مرة أخرى، أتيحت له فرصة للحياة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا دعاء وهو عند الاستيقاظ من النوم: الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره. إشارة إلى أن روحه قد خرج، يعني نعم، بالنوم قد يعني فارقته بشكل أو بآخر. يعني قال: ويعلم ما جرحتم بالنهار كسبتم فيه. يعني هنا سمى العمل في النهار والكسب اجتراح. خص الليل بالنوم والنهار بالكسب جريا على المعتاد، كما هو في آيات أخرى في قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل جعلنا النهار الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. هو نفس الفكرة التي في هذه الآية ونفس المعنى. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، يعني يوقظكم، يبعثكم في النهار يعني يطلقكم ويوقظكم. أطلق البعث ترشيحا للتوفي، يعني هو قال في أول الآية: هو الذي يتوفاكم بالليل، فسمى الاستيقاظ من النوم بعثا ترشيحا. الترشيح هو يعني مصطلح من المصطلحات البلاغية الجميلة، وهو يستخدم في البديع وفي علم البيان، والعلماء البلاغة يقولون أن الترشيح هو كل كلمة يؤتى بها لتأهيل لفظة ما لنوع من أنواع المحاسن الكلامية. فهنا لما قال هو الذي يتوفاكم بالليل، فاستخدم الوفاة للدلالة على النوم، ناسب أن يأتي بلفظة البعث للدلالة على الاستيقاظ، لأن البعث مرتبط دائما بالوفاة وليس مرتبط بالنوم.
نعم.
أي في النهار، قال ليقضى أجل مسمى ليبلغ المتيقظ آخر أجله المسمى له في الدنيا، ثم إليه مرجعكم بالموت ثم ينبئكم بما كنتم تعملون بالمجازات عليه. وقيل الآية خطاب للكفرة، والمعنى أنكم ملقون كالجيف بالليل وكاسبون الآثام بالنهار، وأنه تعالى مطلع على أعمالكم يبعثكم من القبور إلى آخر ما ذكر البيضاوي رحمه الله في هذه الآية. والآية كما هو ظاهر هي تدل على هؤلاء الكفرة وتدل على غيرهم، فالله سبحانه وتعالى يتوفى الجميع بالليل ويعلم ما جرح بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى وأجل، فكلها فهذه الآية عامة كما فسرها البيضاوي، لكنه أخر المعنى الآخر وهو القول أن المقصود بها أنها خطاب للكفرة خصوصا للإشارة إلى أن هذا القول هو ليس القول الذي يختاره البيضاوي رحمه الله تعالى. ولعلنا نقف عند هذا عند كلام البيضاوي هنا، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم التعليق على قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع، وأن يفقهنا في هذا الكتاب العظيم، وأن يرزقنا حسن الفهم وحسن العمل، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.